أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بعد أن انتهينا من أساليب التدريس في مرحلة البحث الخارج، شرعنا بحمد الله تعالى في الحديث عن أساليب الدراسة في هذه المرحلة، أي انتهينا من الأستاذ وعدنا إلى الطالب أو التلميذ. فيما يتعلق بأساليب الدراسة، قلنا هناك مجموعة من الأساليب التي يمكن الحديث عنها. الأسلوب الأول تحدثنا عنه في الدرس الماضي تحت عنوان الدراسة المسبقة القبلية سميناها، أي تلك الدراسة التي تعتمد على جهود الطالب قبل حضوره إلى مجلس الدرس. النوع الثاني من الأسلوب الثاني من أساليب الدراسة هو عبارة عن نسميه الدراسة الموازية. نقصد بهذا العنوان أن الطالب في هذه المرحلة في هذا الشكل من أشكال الدراسة لا يقوم بفعل أي شيء قبل الدرس، فقط هو يحضر إلى الدرس، ولا علم له ولا خبر بما سيعطي الأستاذ في هذا الدرس وما هي المادة وما الذي سيقوله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يحضر شيئا مسبقا، لا على مستوى تدوين ولا على مستوى كتابة ولا على مستوى مباحثة ولا حتى مراجعة، وإنما يأتي إلى الدرس للبركة يعني كما يقولون مثلا. وليس فقط هو لا يحضر قبل الدرس، وإنما أيضا بعد الدرس كأنما انقطع الزمن وتوقف الزمن، فهو أيضا بعد الدرس كأنما هو قبل الدرس، ليس معنيا بأي شيء يتصل بالمراجعة أو المباحثة أو صياغة التقرير في البيت أو مراجعة المصادر، هو غير معني. لذلك أنا سميتها الدراسة الموازية، أي تلك الدراسة التي توازي الدرس فقط، لا قبله ولا بعده، توازيه يعني على خطه فقط. الطالب متى يدرس؟ هو يدرس أثناء الدرس، يعني في أثناء الدرس هو يستمع يستفيد تلك المعلومات، وبعد أن ينتهي الدرس يعود إلى منزله وكأن شيئا لم يكن، أو ربما يكتب بعضهم، ربما يكتب أيضا في أثناء الدرس، إما كتابة تفصيلية أو خلاصات سريعة يكتب أثناء الدرس، وبعد ذلك يقفل الدفتر الذي في يده، ثم في اليوم الثاني يأتي ويكمل أيضا من المكان الذي انتهى منه. هذا الأسلوب موجود في أوساط كثير من الطلبة، لا سيما أولئك الذين فترت هممهم وملوا ولم يعد لديهم ذلك الشوق وتلك الرغبة في المتابعة، أو ربما شعروا بأن الدرس لم يعد يفيدهم ممكن، أو ربما كانوا كسولين، يوجد احتمال أيضا ليس لهم مزاج من الأول في مثل هذا، فلا يهتمون كثيرا بأمر الدرس. طبعا هذه الظاهرة مع الأسف الشديد بدأت تنتشر، أو ربما كانت منتشرة قبل جيلنا لا ندري، لكنها موجودة، وهناك كثير من الطلبة فقط همهم الحضور في الدرس، وأثناء الدرس هم يكتبون ما يقوله الأستاذ أو خلاصة ما يقوله الأستاذ، وبعد ذلك يذهبون إلى بيتهم، ربما بالمناسبات في مناسبة ما يعني يراجعون، ويعتمدون في آخر السنة على الامتحان مثلا، فيراجعون سريعا ما كانوا قد درسوه خلال سنة، وهذه مراجعة ليس فيها فائدة كثيرة، لأن الذي يمر بسرعة يذهب بسرعة، فهو يراجع قبل الامتحان بأسبوع ما كان كتبه في مجلس الدرس، ثم ربما يأخذ 20 على الامتحان لأنه حضر الدرس، لكن بعد أيام هذه الذاكرة تنفد ولا يوجد فيها ما تبقى. هذه مشكلة موجودة، هذا النوع ثاني من الطلبة الذين يدرسون. هذه حلها يعني في حلول كثيرة حسب نوع المشكلة. إذا كان هو إنسان كسول يعني عليه أن يشمر عن ساعد الهمة ويغير وجهة نظره، عليه أن يفهم أنه ما الذي يريده، ما هي الأهداف التي يريدها. إذا كان هذا الذي يدرسه يوصل إلى تلك الأهداف فإن الحياة لها قوانينها، والحياة لا تمشي بأمزجتنا، الحياة تمشي بقوانين الواقع. إن لم تسر مع هذه القوانين وتعرف كيف تختبر هذه القوانين فإن القوانين الواقع سوف تجرفك، حتى لو كنت أتقى الأتقياء سوف تجرفك وتذهب بك بعيدا، لأن الله هو الذي وضع هذه القوانين، والله هو الذي قال لنا اتبعوا هذه القوانين، ومن تقوايا ومن الورع في ديني أن تتبعوا هذه القوانين. فعلى الإنسان أن يشمر وأن يعرف أن هذه السنوات التي يقضيها ليست للتسلية ولا للنرجيلة ولا لشرب الشاي ولا للسهرات الطويلة في الغيبة والنميمة والتعليق على زيد أو عمر، وإنما هي سنوات تعب من سن 18 إلى سن 40 في الحد الأدنى، هذه أشد سنين التعب، وبعدها تقطف ثمرات. إن لم تشأ أن تكون متعبا في هذه المرحلة فعليك أن لا تضيع الوقت في الحسرات والآهات فيما بعد وتقول ضاع كل شيء ولا ينفع شيء وما شابه ذلك. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، عليك أن تسهر وتحضر وتدرس. هذا إذا كان هذا الشخص كسولا. ربما أحيانا قضية ليست قضية يعني كسل في هذا المضمار، وإنما هي قضية الجو العام، سياسة الاستراتيجية لإدارة الحوزة مثلا ربما، أو إدارة الجامعة، لأن هذه المشكلة ليست مشكلة الحوزة فقط، هذه المشكلة بالذات موجودة كثيرا في الأوساط الجامعية عند طلاب العلوم الإنسانية. هم قبل الشهر من الامتحانات يقومون بالمراجعة فيقدمون الامتحان ثم يذهبون إلى بيوتهم، ولذلك قل ما تجد فيهم شخصا مثقفا أو قل ما تجد فيهم شخصا يعني عالما. أتكلم لا أقل عن بلداننا الإسلامية في الحد الأدنى، أو جملة من بلداننا الإسلامية في الحد الأدنى. أحيانا السياسة الإدارية العامة، تشجيع الطلاب، بث الروح الشوق والهيجان في داخلهم، التشجيع المادي، التشجيع المعنوي، إحساس الطالب بأنه يتقدم عندما يدرس لأنه يرى ذاته، يحس بنفسه، لا أنه يصرف كثيرا من الوقت عبثا ثم لا يشعر بأنه استفاد شيئا. عندما يسمع الطالب أن بعض الأساتذة الكبار لما عادوا إلى بلدانهم قالوا ضيعنا العمر في الفقه والأصول، يشعر بالإحباط، لأنه يقول حتى لو لم يقل هو في اللاوعي يقول ذلك، يقول فإذا أنا لماذا أدرس؟ ربما أصل إلى تلك النتيجة التي وصل إليها من كان قبلي عندما رجعوا إلى بلدانهم ووجدوا أن هذه العلوم لا تفيد. إذن علينا أن الإدارة الحوزوية عليها أن تفعل شيئا يلغي مثل هذه الأفكار من ذهن الطالب، وحقيقة يشعره بأنه يستطيع أن يكسب شيئا من وراء هذه الدروس. طبعا هذه هنا أهمية اختيار الأستاذ، الأستاذ الذي يجذب الطلاب بأسلوبه، اختيار الموضوعات. عندما يكون الموضوع الذي أنت تحضره في مجلس الدرس موضوع تستطيع أن تستخدمه في الحياة، تشعر بأنه يملأ فكرك، هنا تتحرك بشوق وهيجان. أما عندما تجلس 25 درس كما صار معنا 25 درس في طهارة ماء المطر ومطهريته، فإذا أحبط فلك العذر عند الله تعالى إذا صرت محبطا، لأن ما هو فائدة 25 درس في طهارة ماء المطر ومطهريته، وما الذي يفيدني في مجتمعاتي؟ فأشعر حينئذ أنه ما في فائدة، فينخفض هذا الهيجان، هذا الشوق، هذا الحب. فإذا اختيار الأستاذ، اختيار نوعية الدرس، هذه المسائل الأساسية حتى تبعث فيك هذا الشوق وتزيل عنك هذا الكسل وهذا الشعور بالإحباط الذي قد يعني يبتلي به الإنسان في هذا المجال. طبعا هنا دور الأستاذ ما يعرف الآن بالأستاذ الرهنما. عندما نضع أستاذا مشرفا على الطالب كل أسبوع يلتقي به ثم يسأله ماذا كتبت وماذا فعلت، وتكون هناك جدية في هذه الجلسات، نعم في هذه الحالة قد يشعر الطالب أكثر فأكثر أنه مضطر لي يعني المتابعة حتى لا يصاب بإحراج. وأهم شيء في الأساتذة المشرفين وفي الطلبة الذين يذهبون إلى أولئك الأساتذة المشرفين، لا تكون الأمور عبارة عن مجاملات وتعارفات وخجل، وإنما تكون أمور جادة بحيث يشعر الطالب فعلا بأن هذه الجلسة جلسة جدية، وأنه يعني مضطر لأن يحضر لها وأن يتعب نفسه وأن يحضر ذهنه في هذا الإطار. على أي حال هذه مشكلة، ليس مشكلة بعض الطلبة، وهي مشكلة أحيانا الجو العام، لكن على الطالب أن يعلم بأنه مهما كانت الأجواء عليه أن يعمل، لأن الإنسان الذي يريد أن يصنع نفسه في هذه الحياة عليه أن يعرف أنه يجب أن يقف حيث يصعب الوقوف، أما الوقوف حيث يسهل فليس له قيمة، إنما قيمة المرء أن يقف حيث يكون الوقوف صعبا، وأن يعمل حيث تكون الظروف حرجة، لا أن يعمل والظروف مرتاحة. هذا ليس دليلا على رجولته وقوته واستثنائيته. على يتحف هذا فيما يتعلق بالدراسة الموازية التي هي أسوأ أنواع الدراسة، والتي مع الأسف كما قلت تنتشر في بعض الأوساط، يعني ومفترض يصير في تفكير في طريقة للخروج منها، هم من قبل الطالب وهم من قبل الأساتذة وهم من قبل الإدارة والسياسة الاستراتيجية للحوزة. القسم الثالث وفي هذا المجال الدراسة، نحن نسميها الدراسة أو سميتها هكذا، اللاحقة البعدية، لأن الأول ماذا كان؟ الدراسة المسبقة سميناها القبلية، فأردنا أن نوازي بين العناوين. هذا النوع من الدراسة، أي الدراسة اللاحقة البعدية، الطالب فيها، وهو لعله الأكثر شيوعا في الحوزات، يعني شائع كثيرا أن الطالب لا يكون قد حضر شيئا قبل الدرس، ولكن في أثناء الدرس هو يستمع، يفهم الدرس، يكتب، بعد الدرس هو يقرر في البيت أو يراجع أو يباحث كما سوف نشير الآن. طرق متعددة لهذا النوع من الدراسة، توجد طرق متعددة في هذا المجال. وإذا أردنا أن نلخص الطرق المتداولة حتى نقيمها، يمكن أن نذكر عدة طرق، الطريقة ثلاثة، يمكن أن نذكر ثلاثة في هذا المجال. ألف، المراجعة. بعضهم يكتب في الدرس، سوف نذكر، سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن موضوع الكتابة بالتفصيل إن شاء الله تعالى، يكتب ثم عندما يرجع إلى البيت يفتح الدفتر ويقرأ، يطالع مرة مرتين ثلاث مرات، يراجع ما كان قد كتبه، انتهينا. هذه موجودة، بعض الطلبة يعتمدون هذه الطريقة ويكتفون بها. هناك طريقة أخرى أيضا أكثر من هذا، المراجعة والمباحثة، وهذه أفضل من سابقتها، أنك عندما ترجع تراجع هذا الدرس ثم تشكل مباحثة من بعض أصدقاء الصف الذي أنت فيه لتداول ما تم بحثه في درس الأستاذ ومناقشته وتحليله، وأحيانا قد تضطر للرجوع لبعض المصادر فترى الرواية تناقش مثلا تشكل إلى آخره. هذه الطريقة ممتازة، المراجعة تساعدك، المباحثة تعمق فهمك لمطالب الأستاذ، وليس فقط تعمق بل قد تسمح لك بشيء من النقد، بشيء من التعليق وما شابه ذلك. هذه طريقة يعني تبقى أفضل وأجمل. بلي مولاي تفضل. هو هذا بعد لا تجد مباحث، لأنهم كلهم يعتمدون طريقة ثانية. نحن سنذكر الآن يعني بعض الطريقة التي الرابعة نسميها الطريقة الجامعة، يعني هي من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، يحاول الإنسان أن يجبر من كثر هنا وهناك. الآن سوف التعود على المباحثة، نحن في كتابة التقرير تساعد كثيرا على موضوع، يعني تحل محل المباحثة نسبيا. الآن عندما نشير ربما يعني تكون شيئا من المباحثة، لا يوجد تعويض عنها لأنها إثنينية الطرف، إلا أن يكون الأستاذ نفسه كل أسبوع كما قلنا في الدروس السابقة يعقد جلسة لمساهمة الطلاب في البحث، هذا يمكن أن يعوض جزئيا عن المباحثة، ولا المباحثة من الصعب التعويض عنها نظرا لأهميتها الفائقة في هذا المجال. لا بأس، أيضا ينفع، لكن نحتاج إلى مزاج خاص على يتحال، أن يجلس واحد لوحده ويلقي على، ربما إذا كان شديد قوي الخيال قد يشعر بأن أمامه مسجد أعظم كله مثلا ويلقي وهو يعطي درس، ولكن شوية ممكن أن تكون فيها صعوبة نفسية مرة مرتين ثلاثة ممكن، لكن أن يعني يدوم الإنسان على هذه الطريقة تكون دائمة عنده شوية صعبة، فيها نوع من التعب يعني. هل إذا واحد استطاع أن يفعلها لا بأس، ليس أمرا. نعم أي ممكن خاص إذا سيبويه لا بأس. نعم نعم. الطريقة الثالثة هي المراجعة والمباحثة، المراجعة للدرس والمباحثة والتحقيق باختيار رأي. يعني أنت ليس فقط، بعضهم يراجع لكي يفهم بسرعة يبقى الدرس راسخا في ذهني، وبعضهم يراجع ويباحث لكي يتعمق فهمه للدرس، لكن بعضهم يزيد، وهو الأفضل أن يراجع ويباحث ويتعامل مع هذا النص الذي تركه له الأستاذ، يتعامل بذهنية نقادة بحيث يستطيع اختيار رأيه، ولو تجريبيا الآن هو يختار رأي، لا يختاره كموقف نهائي، ولكن كشكل تجريبي. إذا استطاع الإنسان أن يراجع الدرس وأن يباحثه وأن يحاول الوصول إلى نتيجة بحيث يشعر بالمسؤولية، بتحمل المسؤولية الوصول إلى نتيجة، فهذا ممتاز جدا، هذا يعني له تقدير. طبعا إذا أردنا أن نقارن بين هذه الثلاثة، كما هو واضح أسوأها هو الثاني وأفضلها هو الأول كما شرحنا في الدرس الماضي، وأوسطها هو الثالث. فإن استطاع الطالب أن يعتمد على الطريقة الأولى فهي الأفضل والأنضج، والتي تنمي فيه ملكة الاجتهاد وقدرة النظر والتفكير. أما إن لم يستطع فلا بأس بالثانية بالثالثة، كونها حلا وسطا، وعليه تجنب الثانية فإنه ليس فيها إلا ضرر. لكن هل يمكن الجمع بين هذه، أو هل يمكن إيجاد توليفة كما نسميها اليوم، تركيب بين هذه أو بعضها على الأقل، بحيث نقول بالتفصيل ربما، وهو الطريقة الرابعة التي نسميها الدراسة الجامعة. هذه الطريقة المقترحة أو التي نقترحها هنا تتناسب مع ما قلناه في التدريس. إذا تذكرون في أساليب التدريس تحدثنا عن طريقة تفصيلية، واقترح أحد السادة، السيد لا أدري نسيت اسمه الآن، اقترح السيد في حينه أنه لماذا لم تجعلوها طريقة مستقلة. هنا سنذكر طريقة للدراسة تتناسب مع تلك الطريقة في التدريس حتى نكون منسجمين مع الأفكار منطقيا. فنفصل ونقول مرحلة الدراسة نقسمها إلى تعليمية وبحثية. في المرحلة التعليمية تستخدم الطريقة الثالثة لأنها أسهل وأخف وطأة على الطالب، حيث يصعب عليه في البداية أن يستخدم الطريقة الأولى، يراجع هو البحث، يحقق، يدقق، يحصل على رأي، يعطي مناقشات، قد تكون صعبة. في الفترة التعليمية التي هناك قدرناها بين سنتين إلى ثلاث سنوات، هذه الفترة من الجيد استخدام الطريقة الثالثة هذه فيها، أي الطريقة اللاحقة البعدية. أما في الفترة البحثية فإنه يفضل أن الطالب يستخدم الطريقة الأولى، لأنه يكون قد نضج علميا وصار بإمكانه أن يحلل، صار بإمكانه أن يراجع المصادر بنفسه. هنا في مراجعة مباحثة، تحقيق، تحقيق يعني يذهب هو إلى المصادر، يناقش، يفكر، يشوف ماذا قال فلان، ماذا قال فلان. فترة سنتين بهذه الطريقة في اعتقادي كافية، أو خلينا نقول ثلاث سنوات كافية لكي يضبط طريقة الرجوع للمصادر، يصبح عنده فن ولو بدوي أولي للنقاش، للتعليق، للتفكير. هنا يستطيع تدريجيا، طبعا مع كتابة بحث أو بحثين في السنة يعود يده على الكتابة والتأليف والتحقيق، هنا يستطيع الانتقال إلى المرحلة البحثية مستخدما الطريقة الأولى في هذا المجال. هذا المقترح يجمع بين الطريقة الثالثة والأولى، وفي نفس الوقت يتناسب تناسبا طرديا مع ما اقترحناه في بحث أساليب التدريس، لأن تلك ذاك المقترح هناك يتطابق مع هذا هنا، ذاك من طرف الأستاذ وهذا من طرف الطالب. إذا راجعتم تلك يعني أعتقد أنها سوف تكون واضحة أكثر حينئذ. هذه الطرق، طرق الدراسة التي تستخدم أو يقترح أن تستخدم في مرحلة البحث الخارج. لكن هذه الطرق حتى الآن فيها بعد إجمالي، يعني الآن مراجعة، مباحثة، كتابة، تحقيق، كتابة أثناء الدرس، هناك بعض الأشياء لابد أن نفهمها لكي تكتمل هذه الطرق. كتابة التقرير، كيف يتم كتابة الدرس، أساليب كتابة الدرس، المباحثة نفسها كيف، ما هي أساليبها، الرجوع إلى المصادر كيف يتم ذلك، إلى غير ذلك من الأشياء التي تدخل ضمن أساليب الدراسة، وسوف نسميها مستلزمات. سنضع عنوانا مستلزمات الطريقة الجامعة، يعني مستلزمات هذه الطريقة اللي هي جامعة بين هذه تقريبا. ما هي المستلزمات؟ كتابة الدرس، كيف يتم كتابة الدرس، ما هو الأسلوب الصحيح، المباحثة، مثلا مراجعة المصادر وهكذا، سوف نشير إلى بعض الأمور في هذا السياق. إذن عليكم السلام ورحمة الله. إذن تلخص معنا في محور أساليب الدراسة أن عندنا أربعة أساليب للدراسة من قبل الطالب: الدراسة المسبقة القبلية التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي، الدراسة الموازية التي هي أفشل أنواع الدراسة وأكثرها خطرا على نمو الطالب وتقدمه، الدراسة اللاحقة البعدية وهي جيدة وشائعة والحمد لله وفيها مراتب: المراجعة والمباحثة، طبعا الدراسة اللاحقة أثناء الدرس يكتب المراجعة والمباحثة، أو المراجعة والمباحثة وإبداء النظر واختيار الرأي بطريقة نقدية. ثم بعد ذلك قلنا هناك الدراسة الجامعة، إما تعليمية وإما بحثية، في المرحلة الأولى تعليمية وفي المرحلة التالية بحثية. لكي يتم الحديث عن هذه الأنواع الأربعة والأشكال الأربعة للدراسة، أطلقنا عنوانا سميناه مستلزمات الطريقة الجامعة. يعني هناك أشياء مستلزمات لدراسة الطالب في هذه المرحلة، منها كتابة الدرس، منها المباحثة، منها مراجعة المصادر ونحو ذلك. سنبدأ بكل واحدة على حدة. الأولى هي عبارة عن كتابة الدرس. كيف نكتب الدرس كتابة مفيدة لا تضيع عمرنا ووقتنا؟ وكيف نستطيع ضبط الأفكار التي يلقيها الأستاذ بطريقة تكون حاوية على كسب الوقت والقدرة على إدراك المضمون من جهة أخرى؟ إذن أول طريقة، إذن سمينا هذا العنوان مستلزمات الطريقة الجامعة. أول عنوان قلنا كتابة الدرس أو ما يسمى بالتقرير. أسلوب التقرير كما قلنا أسلوب جديد في الحوزات العلمية، ويقال أن أول من كتب تقريرا هو السيد جواد العاملي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب مفتاح الكرامة والمتوفي عام 1226 للهجرة، يعني قبل 200 سنة تقريبا من اليوم. كتب تقريرات درس أستاذه السيد بحر العلوم، يقال هكذا. وتعارف كتابة التقرير في الحوزات العلمية، وتعد كتابة التقرير في الحوزات العلمية من السنن الشائعة المعروفة، لا سيما بالنسبة للأساتذة الكبار. وكتابة التقرير لها فائدة ثنائية الطرف، هي من جهة تنفع الطالب كما سوف نرى، ومن جهة تنفع الأستاذ نفسه، لا سيما إذا كان أستاذا ليس لديه فسحة من وقته لكي يدون أبحاثه ويطبعها، ولذلك يعتمد على أفاضل طلبته لكي يصوغوا دروسه هذه وينشرونها. حتى أن السيد أبو القاسم الخوئي يعني اشتهر علمه ومرجعيته وتكرس فكره واجتهاده من خلال أفاضل طلابه الذين قاموا بكتابة عشرات المجلدات تقريرا لدرسه في الفقه والأصول. طبعا بعض العلماء لا يميلون إلى أن يكتب لهم، وإنما يحبون أن يكتبوا بأقلامهم. يعرف من هؤلاء السيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الشيخ جواد تبريزي رحمة الله تعالى عليه، وغيرهم أيضا من العلماء الذين لا يستمزجون أن يكتب لهم ويستمزجون أن يكتبوا بأنفسهم. وطبعا التقرير فيه خطر إذا نشر، وهو أي إشكال أو اشتباه أو مشكلة ستقع في رقبة المقرر المسكين، فيقولون لعل الخطأ من المقرر لا من المقرر له، كما هي العبارة الشائعة. على أي حال، فيما يتعلق بطرق كتابة الدرس أو التقرير، في عندنا عدة طرق، أنا سوف أذكر منها أربعة طرق ونبين أيها الأفضل. وهذه الطرق الأربعة أيضا يستخدمها الطلاب. الطريقة الأولى كتابة تمام الدرس أثناء إلقائه، وهذه طريقة شائعة. الأستاذ يعطي درسا، الطلاب يكتبون تمام الدرس تقريبا، إما لأن الأستاذ بطيء في الكلام وبعضهم يبطئ لكي يسهل على الطلبة التدوين، فيصبح الطالب كشريط الكاسيت يكتب ما يقول هذا الأستاذ، أو لا، قد يكون الأستاذ ليس بطيئا ولكن الطالب أيضا بسرعة يحاول أن يلحق بأستاذه فيكتب كل شيء، يحاول أقل أن يكتب كل شيء يقوله هذا الأستاذ. طبعا إذا كان الأستاذ بطيئا كان أمر الكتابة سهلا، وربما بعض الأساتذة كانوا يأتون بمدونات يكتبونها ويلقونها إملاء على الطلبة، ولو أنه ما ألقاها وأعطاهم إياها بالورق كان أسهل مثلا، موجود هذا. أما الذي يكون سريعا ويحاول الطلبة أن يكتبوا وراءه بسرعة ويكتفون بهذه الطريقة في كتابة الدرس، فهذا في كثير من الأحيان يوجب تشوشا على الطالب، لأن سرعة الأستاذ قد تدفع الطالب للتركيز في كيفية صياغة البحث بسرعة، فيوجب ذلك تشوشا، قد تطفر منه بعض الكلمات، قد يغيب عنه قيد من القيود، قد لا يستطيع البيان، قد يكون الأستاذ يتكلم باللغة العربية وأنت تكتب باللغة الفارسية فتصبح مترجما في دماغك، أو يتكلم هو بالفارسية وأنت تكتب باللغة العربية تصبح أيضا مترجما، فهذه الترجمة تحتاج إلى وقت أيضا، وقد توجب تمايزا ما بين ما يقوله الأستاذ وما أنت تقوم بكتابته. إذن كلما كان الأستاذ سريعا كلما أوجب ذلك تشوشا في المتن المكتوب، يعني في النص التقرير الكتابة التي يتركها الطالب. هذه الطريقة أن يكتب فقط في أثناء الدرس ونقطة على السطر وانتهينا، هذه الطريقة غير مجدية إنصافا، رغم أنها هي الشائعة والطلبة يستخدمونها كثيرا، ولكنها غير مجدية رغم شيوعها كما يقال. ولذلك ينقل عن الشيخ فاضل اللنجراني رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول بأن هذه الطريقة لا فائدة منها، ينقل عنه بعضهم أن هذه الطريقة لا فائدة منها، هذه مجرد واحد يشتغل في الصحافة، صحفيين هكذا، صحفيين عندما يكتب بسرعة ويدون. أما عنصر التركيز، أحسنتم، نعم المراسل عنصر التركيز، عنصر الفهم، لأنه هو فقط بعد لا يكتب شيئا، هو فقط هذا يكتب في الدرس وانتهينا. وربما لو أراد أن يراجع في الليل في بيته لرأى النص مشوشا، حتى المراجعة ستكون أيضا فيها شيء من التشويش، وهذا الأسلوب لا ينمي عند الطالب قدرة الكتابة، لأن هذه الكتابات المستعجلة تشوش. الكتابة تحتاج إلى هدوء، إلى صفاء ذهن، إلى تركيز، إلى قدرة على صياغة العبارة المضبوطة. أنت تتكلم عن عبارات فقهية وأصولية، عن عبارات علم له عراقته، عن علوم لها عراقتها، لها صياغاتها الخاصة، لها أساليبها، لها بياناتها. أما هذه الكتابة المستعجلة السريعة ربما توجب تشوشا وتخلق عندك قلما غير متين، غير منضبط، غير دقيق، هذه فيها مشكلة. هذه مشكلة هذا الأسلوب، أولا تحول الطالب إلى متلقي، فهو أشبه شيء بشريط ضبط الصوت الذي يحاول فقط أن يضبط ما يقوله الأستاذ، وكلما كان الأستاذ قد وضع رجله على البنزين كلما هذا المسكين الطالب يحاول أن يلحق به وهو يسير على البايسكل هذه، يعني فربما يتعب وربما لا يلحق عليه مثلا. هذا أولا. ثانيا، في مشكلة أخرى في هذا النوع من الكتابة رغم شيوعها كثيرا في أوساطنا. المشكلة الثانية في هذا النوع من الكتابة أن الأستاذ عندما يتكلم هو في الغالب النص الذي يتكلم فيه نص شفوي، والنص الذي أنت تريد أن تكتبه حتى يصبح عندك قلم فقهي، قلم أصولي، نص تدويني. وقد كتب العلماء خصوصا علماء الهرمنوطيق كتبوا كثيرا عن الفرق بين النص، بين النص المدون والخطاب الشفوي. هذا موضوع مهم جدا، هذا موضوع طبعا مهم جدا حتى في الدراسات القرآنية والتاريخية، لكن هذا في فرق بين واحد يتكلم وبين واحد يريد أن يصوغ تلك الكلمات الشفوية بالطريقة الشفوية بشكل مكتوب، يعني تحول الخطاب إلى مقال، إلى كتاب. هذه عندما أنا أقول مثلا أيها الإخوة الأعزاء عندما كذا ونذهب ونأتي، هذه العبارات يجب عليك أن تحذفها في التدوين، يجب عليك في التدوين أن تكتب شيئا مضبوطا وكأنك تؤلف كتابا. عندما تكتفي في مجلس الدرس بكتابة الدرس فأنت ستتأثر شئت أم أبيت بالأسلوب الخطابي للأستاذ، الأسلوب الشفوي، قلمك سوف يصبح مجرد ناقل لذلك النص الشفوي، لن يكون عندك إبداع وقدرة تدوين متن كتابي، يعني ستفقد هذه القدرة التي تعطيك إياها طريقة التقرير في هذا المجال. إضافة إلى ذلك إن هذه الطريقة توجب الاضطراب، إما لأن الأستاذ سريع أحيانا أو لأن بعض الأساتذة يستدركون، هذه موجودة في بعض الأساتذة، في اليوم التالي أو فيما بعده يقول استدراك على ما مضى قبل يومين، أو يشير إلى نقطة حقها أن تكون قبل يومين، فأنت تكتب هذه الكتابة بهذه الطريقة ستجعل بعض المطالب في غير موضعها الصحيح، لأنك لا تقوم بصياغة البحث بعد انتهائه، وإنما تقوم بصياغته أثناء إلقائه. فإذا هذه الطريقة توجد تشوشا، اضطرابا، تشظيا أحيانا في البحث، وعدم دقة في نقل الأفكار في هذا المجال. هذه الطريقة متداولة ولكنها يعني ليست هي الممدوحة، لذلك ينصح بأن لا يركز عليها الطلبة، وأن لا يعني تكون هي محل اهتمامهم الأساس. الطريقة الثانية كتابة رؤوس الأقلام أثناء الدرس، أن يكتب رؤوس الأقلام أثناء الدرس على شكل خلاصات فقط وينتهي. يعني هذا شخص يجلس، كلما قال الأستاذ فكرة أساسية يكتب خلاصته على شكل سطر أو سطرين، وهذا الأستاذ وضح بعد لا يكتبه، ما له علاقة. رؤوس الأقلام الأساسية كأنه يكتب خلاصة الدرس. طبعا هذه الطريقة أفضل من الطريقة السابقة من بعض النواحي، لأنها تسمح للطالب أن يفكر أثناء الدرس. تلك الطريقة لا تسمح له بالتفكير، لأنه هو مشغول بالكتابة، ليس لديه القدرة على أن يتلقى وأن يصوغ ما يتلقاه في قالب مكتوب، وبعد ذلك أيضا يفكر في النقد. تبدو عملية صعبة إلا لشخص ذكي جدا مثلا، لكن تبدو عملية صعبة. أما هنا لا، هو يكتب رؤوس الأقلام ويستمع، وأثناء الاستماع للشروح والتفصيلات يمكن أن يفكر، يمكن أن ينتقد، يمكن أن يأتي في ذهني إشكال، يمكن أن يأتي في ذهني تعليقة معينة. فإذا هذه الطريقة تفسح في المجال أكثر لغياب النمط التلقيني وظهور نمط التفكير عند الطالب في هذا يعني المضمار. لكن مع ذلك هذه الطريقة أيضا مشكلة، يعني لأنها لا تعطيك قلما فقهيا وأصوليا، لأنك لا تصوغ بحث، إنما تكتب فقط رؤوس أقلام. ثم هذه الطريقة لا تنفع الأستاذ نفسه أيضا، لأن الأستاذ يريد أن تصاغ أبحاثه لتنشر فيما بعد، فإذا كان كل طلابه يعتمدون هذه الطريقة فإن تقريرات الأبحاث لن يمكن نشرها في هذا المجال، وإنما هي مجرد مدونات ليس أكثر ولا أقل. نعم هذه طريقة جيدة لو واحد حضر الدرس سابقا ثم كتب ملخصات، يمكن أن يقارن بين ما قاله كتبه هو سابقا في البيت قبل أن يأتي إلى الدرس وبين ما كتبه من رؤوس أقلام في هذا المجال. هذه طريقة ثانية. الطريقة الثالثة كتابة الدرس كاملا بعد العودة إلى المنزل. إنسى ربما يكون هو ساكن بالحوزة، بس نحن المنزل نقول بعد العودة إلى المنزل. هذه الطريقة أيضا موجودة عند البعض، لا سيما عند أولئك الذين لديهم شكل من أشكال الغرور بذكائهم، أو لديهم طمأنينة وركون وسكون إلى ذاكرتهم وحافظتهم، استخدموا البعض هذه الطريقة. لكن هذه الطريقة يعني تطبيقها يمكن أن يكون، أنا سأذكر أربع أشكال لتطبيقها، وهذه الأشكال موجودة أيضا. أول شكل، كيف يكتب عندما يعود؟ أولا الاعتماد الكامل على الحفظ. هذه الطريقة تنقل عن بعض تلامذة السيد الشهيد ممن كتب تقريرات درسه الأصولي، أنه كان يعتمد في كثير من الأحيان على حافظته، ففي الليل كان يكتب الدرس كاملا. وهذه طريقة خطرة جدا، فيها قدر كبير من الخطورة، لأن الذاكرة إن لم تكن ذاكرة استثنائية ممكن أن يفوتها بعض القيود ذات المدخلية في البحث، إن لم تكن ذاكرة استثنائية يمكن أن تتداخل المطالب فيما بينها، إن لم يكن له هيمنة وسيطرة على البحث يمكن أن تتوه عنه الأفكار. هذا الأسلوب من الكتابة غير دقيق، من شأنه أن يخسر الطالب كثيرا من الأفكار التي أخذها في مجلس الدرس وهو يتوهم أنه حفظ كل شيء. ومن المعروف كما يقول علماء النفس، أننا إذا ألقينا محاضرة لمدة ساعة ثم سألنا الأشخاص الذين حضروا هذه المحاضرة أعطونا معلومات عن ما قال الأستاذ في هذه المحاضرة، فإنه عادة لا يتجاوز نسبة ما سيقولونه بين 10 إلى 20%، وأنت تتوهم أنه كل شيء موجود في ذهنك، لكن الذاكرة عادة تحتاج إلى منشط لتستذكر أكثر من بين 10 و20%. فهذا إذا يذهب إلى بيته ثم يستذكر درسا ربما استمر ساعة أو 50 دقيقة أو 3/4 ساعة، في خطورة كبيرة في أن يكون دقيقا وفي خطورة كبيرة في أن يكون يعني لا يخلط الأبحاث بعضها ببعض ولا يفوته بعض المطالب. فهذه الطريقة يعني ليست مستحسنة إلا لشخص استثنائي. يعني الطريقة الثانية الاعتماد على الخلاصات التي كتبها في الدرس. ممكن أن الطالب أثناء الدرس يكتب رؤوس الأقلام بسرعة إشارات، وفي البيت هذه الإشارات تكون بمثابة ماذا؟ بمثابة القرن الأكيد التي تحفز ذاكرته لاستذكار ما قيل. هذا أفضل، هذه طريقة جيدة ليست خطرة، لأنها أثناء الدرس تسمح له بالتفكير وفي البيت تسمح له باستذكار المطالب والتدقيق فيها. فهذه الطريقة بالتأكيد أفضل من الطريقة الأولى، بالتأكيد أفضل من الطريقة الأولى لكونها تفتح له المجال أثناء الدرس وبعد الدرس أيضا. هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة أيضا يعتمدها البعض، الاعتماد على الخلاصات أو التقريرات الكاملة لبعض رفاق الدرس، وهذه أيضا استخدمها بعض المقررين، مقرري درس السيد الخوئي ومقرري درس السيد الشهيد الصدر استخدموا هذه الطريقة أيضا، أخذوا بعض الخلاصات مثلا من كتبي أو من دفاتر بعض العلماء، كما ينقل عن الشيخ يوسف الفقيه رحمة الله تعالى عليه الذي أخذت بعض مدوناته وفيما بعد تم الاستفادة منها في تقريرات بعض العلماء الذين قرروا درس السيد الشهيد الصدر، يقال هكذا. أو يقال عن بعض تقريرات السيد الشهيد محمد الصدر الثاني رحمة الله تعالى عليه أيضا أنه استفيد منها من قبل البعض ودونت. هذه الطريقة جيدة لا بأس بها، ولكنها طريقة بعد يعني إذا أنت تأخذ التقريرات الكاملة ما الفائدة منها؟ وإذا تأخذ رؤوس الأقلام ثم تريد أن تكتب كل إنسان لديه طريقته في كتابة رؤوس الأقلام، سيصبح هناك شيء من الفوضى في هذا المجال، خصوصا إذا لم تكن تثق بذاك الذي يكتب أو تثق بذاك الذي يعني أخذ رؤوس الأقلام في هذا يعني المجال. الطريقة الرابعة وهذه الآن صارت موجودة، الاعتماد على وسائل ضبط الصوت. بعضهم يستفيد هذه الطريقة أثناء الدرس، لا يكتب شيئا في البيت، يأتي بالمسجل أو بالسيدي ويستمع إلى الدروس بهذه الطريقة، وهذه الطريقة يعني ربما تكون جيدة ولكنها يعني فيها نقطة سلبية بسيطة جدا، كنا الآن سنستفيد منها بعد قليل. فيها نقطة سلبية وهي أنها تعود الإنسان إذا أراد أن يضبط فكرة أن يستمعها مرتين، يعني توجب خمول الذهن على المدى البعيد. أنت من الجيد أن يصبح ذهنك وقادا يلتقط الفكرة من المرة الأولى، لا تحتاج إلى مرتين لكي تلتقط الفكرة. أنت بهذه الطريقة تعود نفسك على مرتين كي يتم التقاطك للفكرة، في حين يجب عليك أن تنشط ذاكرتك وتنشط ذهنك، لا أن يؤدي ذلك إلى نوع من يعني إخماد الذهن وكسل الذهن في هذا المجال وفي هذه الطريقة. يعني طبعا مضافا إلى أن هذه الطريقة عادة بتخلي الإنسان يكتب نص حرفي لأنه يتمكن، ما بيصير عنده سرعة يوقف التسجيل ثم يكتب ثم يحرك ثم يكتب. هذه طريقة يعني أعتقد أنه يعني يربأ عنها طالب يريد أن ينمو بنفسه ويعني ينشط ذهنه وينشط تفكيره. هذه إذن صار عندنا كتابة التقرير، بعض إما كتابة تمام الدرس أثناء الإلقاء فقط، أو كتابة رؤوس الأقلام أثناء الإلقاء، أو كتابة الدرس كاملا بعد العودة إلى المنزل، إما بالاعتماد الكامل على الحفظ هذا في خطورة، أو بالاعتماد على الخلاصات وهذا لعله أفضل شيء حتى الآن، أو بالاعتماد على الخلاصات أو تقريرات الآخرين، أو بالاعتماد على وسائل ضبط الصوت في هذا المجال. إذن هذه ثلاث طرق. أبجد الطريقة الرابعة والأخيرة تدوين خلاصات بعد العودة إلى المنزل. أثناء الدرس لا يكتب شيئا، بعد ما يرجع المنزل يكتب خلاصات. هذه طريقة شخص يعني حوصل أخي لزياد ندري وضع بعد يعني يبدو ما لقلك بعد يكتب على أي طريقة، صار أمرها واضح لا نحتاج إلى طريقة. أنا أقترح كإقتراح، فكروا فيه، أقترح أنه يمكن بشكل من الأشكال الاستفادة، وذلك بأن نستخدم الطريقة الأولى، يعني هذه الطريقة وهذه في السنة الأولى. طالب في السنة الأولى ما زال حديث عهد، قدرته النقدية ما زالت غير ناضجة حتى الآن، فيمكن أن ينشط قدرته على متابعة الأستاذ بحيث يكون لديه جهوزية، يعود نفسه على الجهوزية، وإن اضطر أمكنه من خلال وسائل ضبط الصوت أن يستعين بها. لكن في المراحل اللاحقة هذه الطريقة خطأ، وأفضل طريقة هي هذه الطريقة، يعني أن يكتب درس بصياغة كاملة بعد العودة إلى المنزل معتمدا على خلاصات كتبها أثناء الدرس، فيكون أثناء الدرس واعيا مدركا ما الذي يجري، ويكون بعد العودة إلى المنزل قد عود قلمه على كتابة التقرير بشكل كامل، لا بشكل خلاصة وبشكل رؤوس أقلام وبسرعة، فيعود نفسه على قلم فقهي وقلم أصولي في البيت. فأقترح أنه في البدايات يمكن استخدام هذه الطريقة، ولو الاستعانة أيضا بوسائل ضبط الصوت باعتبار أنه قد يكون من الصعب عليه في البداية حصر المطلب بأكمله، لكن في السنة الثانية وما بعد ينبغي عليه أن يتجاوز هذه الطريقة وأن يستخدم الطريقة الدرس الكامل بعد العودة إلى المنزل، يكتب درس، يكتب بحث كامل ومعتمدا على خلاصات كان كتبها، فينشط ذاكرته وينشط ذهنه. أما بعد 3-4 سنوات ففي وجهة نظري القاصرة يستحسن أن لا يكتب تقريرا بعد الطالب، وإنما يعتمد على أن يكتب بحثا قبل أن يأتي إلى الدرس، ويكون البحث له حينئذ ولا يكون تقرير درس أستاذي، كما قلنا في الدراسة القبلية المسبقة التي اقترحنا أن تكون في المرحلة الثانية البحثية حتى ينسجم الأمور مع بعضها البعض، لأن التعود ل10 سنوات و15 سنة فقط على كتابة التقرير هذه تؤدي أيضا إلى شكل من أشكال الضمور، وإلى فقط أنه يقوم بهضم هذه المطالب وبصياغتها بطريقة علمية. المهم أن يبدع، والإبداع لا يكون إلا حيثما لا يتوفر له مثال أمامه هو الأستاذ، بل يبدع قبل أن يأتي إلى الدرس كما شرحنا في الدرس الماضي. هذه أساليب كتابة التقرير بينا أي الأفضل منها وأي الأرجح، وبالتجربة سترون أن فعلا هذه الطرق هي الأفضل والأكثر جدوائية في إنتاج عالم يستطيع أن يأتي بأفكار. الآن عندنا بعض النقاط الضرورية، سأشير إلى 7 نقاط ضرورية في كتابة التقرير، يعني لابد أن ينتبه إليها الإنسان أثناء كتابة التقرير. النقطة الأولى إشارات سريعة في هذا المجال، النقطة الأولى ابتكار خارطة للبحث. كثير من دروس البحث الخارج تسير مثلا على العروة، والعروة غير منظم تنظيم فصول، يعني إذا أخذت أنت بابا من أبواب العروة قد لا يكون منظم، هو على شكل مسائل ليس على شكل فصول. أنت الآن تريد أن تدرس كتاب المضاربة في العروة، كتاب المضاربة في العروة ليس فصول، هو مسألة أحيانا يفرز الأمور عن بعضها، لكن أنت الآن تريد أن تكتب تقرير، يعني كتاب قابل أن تنشره، يجب أن تحول الكتاب إلى مقدمة، إلى فصول، كل فصل تعطي له عنوانا، ثم بعد الخاتمة. هذه عملية صعبة، يعني أنت تقوم ببيان خارطة للبحث، تبتكر خارطة، تحول البحث إلى فصول. هذا مهم جدا، لأنه ما يصير أنت تكتب يعني كما هي بعض الطرق مجرد مسألة بدون هذه الخارطة. الخارطة أهم شيء مشايخنا الكرام، الذهن الذي يقدر على أن يحول 50 مسألة إلى خارطة من 4 عناوين، العنوان الأول فيه ألف باء جيم، جيم فيه 1-2-3 مثلا، هذا الذهن منظم. علينا أن نعتد على كتابة خارطة. خذ أنت مثلا كتاب الجنابة في العروة الوثقة، حاول تسوي خارطة للكتاب، أنت بينك وبين نفسك شوف شو هي مسائل بحث الجنابة وتسوي لها خارطة. مثلا سأعطي مثال، مثلا موجبات، أفرض التعريف، بعدين موجبات الجنابة مثلا، بعدين مثلا لنفرض مثلا آثار الجنابة، آثار الجنابة تذكر مثلا فيها حرمة كذا وجوب كذا، ممكن تقسمها إلى محرمات واجبات وهكذا. هذا مقصود بكتابة خارطة البحث. الخارطة موضوع مهم في كتابة التقرير، مش فقط كتابة التقرير، يعني ما يقوله هو تكتب أنت، يجب أنت أن تصيغ خارطة للبحث، ترتب البحث، تنظم البحث، تجعله على شكل فصول، تميز الأبحاث عن بعضها البعض حيث يمكن. طبعا هذه نقطة مهمة جدا، وتعطي للذهن نشاطا مميزا في فهم الأمور. النقطة الثانية أيضا التي يجب على من يكتب التقرير أن يهتم بها، التوثيق. ما معنى التوثيق؟ يعني الأستاذ قال اليوم في مجلس الدرس قال وقد ذكر الميرزا النائيني كذا وكذا، أنت يجب عليك في البيت أن تذهب لترى أين ذكر ذلك الميرزا النائيني، تأتي بالمصدر وتقرأ أنت المصدر وتنظر هل فعلا هذا الذي قاله الميرزا النائيني. ربما الأستاذ مشتبه، كثير من الانتقادات تصبح بلا معنى حينما يكون فهمنا لنظريات الآخرين خطأ. صحيح، إذا كنت أنت تفهم نظريات الآخرين خطأ فإشكالك عليهم سيكون حينئذ بطريق أولى خطأ. فإذا أنا هنا ليس فقط أكتفي بما ينقله الأستاذ، أريد أن أختبر نفسي في مراجعة المصادر، أريد أن أقرأ بنفسي ما ينقله عن غيره، أريد أن أرى نقله صحيح، فهمه للمتون صحيح، يمكن أن يطلع معي وجهة نظر أخرى. بهذه الطريقة أنا ماذا أستفيد؟ أستفيد أنه يصبح لدي شيئا فشيئا خبرة بالمراجعة للمصادر، خبرة بمطالعة الكتب الفقهية والأصولية. إذا قال الأستاذ الدليل على ذلك الإجماع المنقول، من أجمعه؟ يجب علي أن أراجع. الشهرة، يجب علي أن أراجع لأرى هل توجد شهرة أو لا توجد شهرة. هذه عملية التوثيق، هذه لأنك ستكتب هوامش للكتاب، اعتبره كتاب تريد تنشره شيخنا، اعتبره كتاب للنشر، عندما تريد أن تكتبه عليك أن توثق المصادر. أما هذه الطريقة الموجودة بعض الأوساط الأخندية يكتب كتابا 500 صفحة وليس فيه إلا مصدرين، هذه طريقة يعني عفى عليها الزمن وتجاوزها التاريخ، لم تعد اليوم مقبولة في المحافل العلمية، كانت سابقا مقبولة. أما اليوم ما يمكن أنت بدون أن توثق المصادر بالطريقة الأكاديمية الصحيحة، يعد هذا عيبا عليك، وليس أنه إذا لم توثق هو المدح، لا، هذا نقطة ضعف وليست نقطة قوة. إذا التوثيق ضروري، يمرنك أنت على التوثيق، على مراجعة الكتب، تستطيع أن تقارن بين فهم الأستاذ وبين فهمك أنت للنصوص، هذه أيضا طريقة مهمة جدا في هذا السياق. أيضا النقطة الثالثة في هذا المجال نقل العبارات حيث يحتاج. أحيانا من الجميل أن ننقل بعض العبائر، يعني الكتب التي جيد أن تنقل بين الفينة والأخرى، قال الشيخ الحلي، قال المحقق اليزدي، عبارات مقتضبة جميلة تعطي تنوعا في التأليف، هذه ليست عيبا، هذا جيد. الأستاذ ربما لا يقولها في مجلس الدرس، أنت عليك أن تضيف. إذا قال الأستاذ وقد ذهب المحقق اليزدي إلى رأي تفرد به مثلا في مسألة الضمان الحر الكسوب، هذه مسألة تفرد بها المحقق، يعني المحقق اليزدي أحدث فيها بابا مهمة جدا، مسألة ضمان منافع الحر الكسوب. طيب هذه مسألة الآن محل ابتلاء كبير، جيد أنت أن تذكر. الأستاذ لم يذكر، قال ذكر ذلك أول من ذكره المحقق اليزدي، أنت تأتي تقول قال المحقق اليزدي في العروة، جيب النص، لأن النص هذا مهم تاريخي، أول ما فتح الباب على هذا الموضوع. كثرة قال قال قيل قال مضر، لكن أحيانا تمرير نقولات من بعض المصادر شيء جيد. أو مثلا الأستاذ قال الظاهر من هذه الكلمة لغة كذا وكذا، أنت جيد أن تأتي ولو في الهامش، قال الفيروز آبادي، قال ابن منظور، قال الفراهيدي، قال ابن فارس مثلا، جيد تنقل بعض النصوص حتى يصبح الكتاب فيه شواهد وموثق. فإذا نقل بعض العبارات جيد، لكن حيث يحتاج فقط. أيضا من الأشياء المهمة في التقرير التصرف في التقديم والتأخير، يعني أنت تتصرف، وبعض التعديلات، يعني أحيانا قد يحتاج لصياغة كتاب أن تغير أنت من أسلوب. تعرفون مثلا نحن عندما ندرس مسألة في المعاطات ندرس 10 أيام، وبعد 10 أيام ماذا نقول؟ نقول هذا كله إذا كانت المعاطات كذا وكذا، أما إذا كانت كذا وكذا نبدأ من جديد مرحلة. ومن البداية أن تقول يا مولانا المعاطات على شكلين، الشكل الأول الشكل الثاني، كلامنا الآن في الشكل الأول، أفضل للذهن. فربما الأستاذ لا يستخدم هذه الطريقة، أنت عليك أن تستخدمها، ما في مشكلة أن تستخدم. الأستاذ لا يضع عناوين لبحثه، أنت عليك أن تعنون. وضع العناوين للأبحاث ذوق، فن أيضا على الطالب أن يتقنه حتى يصبح متونه الفقهية متون جيدة. فإذا ممكن أحيانا الأستاذ يستدرك بعد 10 أيام يقول مسألة مرتبطة بالمسألة السابقة، أنت عليك أن تأتي بالمسألة من هناك وتضعها في هذا البحث. فإذا لك القدرة على التصرف، لكن بما لا يغير المعنى، تصرف من مكان إلى مكان آخر أيضا في هذا المجال. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا في هذا المضمار، تحويل كما أشرنا، هذه لا نعيدها، تحويل اللغة الخطابية إلى كتابية، هذا أيضا ضروري. يعني إذا الأستاذ قال مثلا سمع كنا مرة في مكان وصار كذا وكذا، أو لا تكتب أنت كنا مرة في مكان، عليك أن تكتب الفكرة وكأنها صياغة وليس كأنها خطبة أو محاضرة. وهذه مسألة مهمة جدا أيضا من المسائل المهمة في هذا المجال، تدوين الطالب، تعليقاته أو إضافاته في الهامش جيد حتى لا يقع الخلط. جيد الطالب يدون تعليقاته، لا يتركها بعدين ينساها، خليها التعليقات. حتى الإنسان عندما يطالع كتبا جيد أن يعلق عليها. ينقلون أن العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، مع الأسف هذه لم تطبع بعد، أن لديه كثير من التغييرات في كتاب الميزان، موجود الآن هذا، موجود الآن هذه، يعني قالها بعض الذين يشرفون على تحقيق تراث العلامة الطباطبائي. بعض الصفحات من كتاب الميزان شطب عليها العلامة هكذا، ثم كتب مكانها صفحات أخرى، لكن لم تطبع بعد، ما زلنا في الطبعة القديمة. وهذا يعني من 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 التقصير بحق شخص مثل العلامة الطباطبائي مثلا. يقولون العلامة الطباطبائي المكتبة التي عنده هي لم تكن كبيرة، أكثر الكتب عندما كان يقرأها يكتب تعليقه هو بينه وبين نفسه. هذه التعليقات مفيدة حتى الآن لم تنشر، لا ندري كم حجمها، ربما حسب ما يقول بعضهم ربما تبلغ 3-4 مجلدات فقط متن التعليقات على كتب مختلفة في الفقه، في الأصول، في التاريخ، في التفسير، في الفلسفة، في العرفان إلى آخره. فجيد الإنسان أيضا يعني يتعود على كتابة التقرير ويضع هذه الإشارات في هذه الطريقة. التعليقات طبعا يضعها في الهامش حتى لا يحدث خلط في هذا المجال. ينصح الطالب بتقديم التقرير إلى الأستاذ أو بعض الأفاضل، كل سنة ولو كل سنة مرة يقدمه للأستاذ، يشير له الأستاذ إلى ملاحظات، يستفيد من الملاحظات إلى آخره في هذا المجال. هذه أيضا ضرورية، ولا يخجل يقدم، لعله يحظى بنقد، يحظى بتصويب، يحظى إلى آخره. وعندما يوافق الأستاذ على نشره لا تتردد في النشر، النشر مسألة جيدة. وأحيانا الإنسان قد لا يستطيع أن يبتكر هو كتابا فقهيا، لكن يستطيع أن يقرر لغيره كتابا فقهيا، فلماذا لا يقرر؟ النقطة الأخيرة في هذا المجال، إذا قرر نشر الكتاب، لو تقرر نشر الكتاب فلا بد له من مقدمة، فهرس مصادر وفهرس موضوعات. هذه أمور تكميلية فيما لو تقرر نشر الكتاب في هذا المجال. هذه تقريبا الأساسيات المتعلقة بالتقرير. في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن كتابة المباحثة، مراجعة المصادر، ثم بعد ذلك ننتقل إلى البحوث الأخرى. بقي لنا 4-5 دروس في هذا المجال. سألني بعض الأخوة في الدرس الماضي عن بعض المصادر المرتبطة بهذا الموضوع، سأكتب بعض المصادر سريعا إذا أراد الأخوة أن يراجعوا. مجلة فقه أهل البيت العدد 35 العربية، مجلة حوزيه بالفارسي العدد 20-23، 40-43، 44، 52، 51، 47، 45. أبحاث متفرقة طبعا، كثير منها حوارات لكن فيها إشاراتها، يعني قد لا تكون أبحاثا ولكن إشارات فيها. مجلة نور علم أيضا فارسية العدد 8 والعدد 12 أيضا فيها. وهناك كتاب جيد اسمه مشاريع التجديد والإصلاح في الحوزة العلمية، خطاب الإمام الخامنئي ونموذجا، صدر هذا الكتاب عن مركز الحضارة في بيروت تقريبا 400-500 صفحة. كتاب جيد، فيه في القسم الأول منه تحليلات من قبل الذين أعدوا الكتاب، وفي القسم الثاني كلمات ومحاضرات وأفكار السيد الخامنئي في هذا المضمار. هذه بعض المصادر يعني، والمصادر قليلة فيما يتعلق في الحوزة خصوصا، لكن هذه منها أو أهمها، والحمد لله رب العالمين.